أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المطهرين. وصلنا إلى هذا المقطع من حديث الإمام الصادق إلى والحزم مساحة الظلم. الحزم هو الأخذ بإحكام الأمر، بدل أن يتجه الإنسان إلى الاجتماع على الظن يحكم التثبت. إذا أحكم التثبت أبعد عن نفسه الاجتماع على الظن.
والحزم مساءة الظن، بالتالي يبعد البناء على الظن. لذلك مر بنا في فرق واسع بين الحذر والظن وسوء الظن. شو الفرق؟ الحذر تلتفت انت الى الاحتمالات المختلفة، ولكن لا تبني على انها هي الواقع، لكن تأخذ الحيطة عما لو كانت متقررة في الواقع. اما في الظن، سوء الظن، تبني على ان الاحتمال هذا الظن هو الاحتمال المعين، تبني على انه هو الواقع، ترتب عليه الاثار. هذا خطا. النبي صلى الله عليه واله وسلم كما مر بنا احذر الناس من الناس كان رسول الله. احذر الناس من الناس يدل على ان اشد الناس تدبيرا هو رسول الله. لان ما يمكن يكون احذر الناس الا ان يكون اشدهم تدبيرا. وما يمكن يكون الإنسان أحذر الناس إلا يكون أعلمهم بزمان الناس وبشؤون الناس، ولا كيف يصير أحذرهم؟ وما يمكن يكون أحذرهم إلا يكون أعقلهم أعلمهم. هلما جرى فأحذر الناس من الناس كان رسول الله، ما عندك من سوء الظن. شو من سوء الظن؟ كما كثير يخلط بين سوء الظن اللي هو حرام، واجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. الفرق بين سوء الظن الذي هو حرام او منهي عنه وبين الحذر. الحذر من دون ان تبني على واقعية الاحتمال والمحتمل، لكن تأخذ حيطتك من تداعيات ذلك الاحتمال لو كان متقرر في الواقع، تبني عليه باب الحيطة، مو أن تداين الطرف الآخر عليه. إن أنت توقي نفسك أو توقي الآخرين عن مو بدون نمط أنه تحسسهم أن هذا واقع، لا، من باب أخذ وقاية بلسان آخر بلون آخر، هذا مطلب آخر. ولذا في صعيد التطبيق العملي الكثير يخلط بين الحذر وسوء الظن. لتجنب سوء الظن لا يحذر، هذا خطأ، أو للأخذ بالحذر يقحم نفسه في سوء الظن، هذا هم خطأ. كيف يفكك بين الحذر وسوء الظن؟ هي هذا هنا بيت القصيد. فالحزم إذن إحكام الأمر بالوقاية والحذر من دون البناء على سوء الظن. طبعا قد تفسر العبارة الشريفة بمعنى آخر، أن الإفراط في إحكام الأمر يؤدي إلى الوقوع في سوء الظن من حيث لا يشعر من يريد أن يحزم. هذا يمكن تفسر أنه لغاية إحكام الأمر، وهو مثلا حذر المفروض، إلا أن هذا الذي يفرط فيه أو يصر على الحزم والحزم في محله، لكن الإفراط فيه قد يدفعه إلى سوء الظن، وهذا خطأ. وبين المرء والحكمة نعمة العالم، يعني مصدر الحكمة تتلقى من العالم. والجاهل شقي بينهما، بين الحكمة أو المرء الذي يتعلم والعالم، بين العالم يتعلم، أن الجاهل شقي بينهما. فإذا السعيد العالم والمتعلم. والله ولي من عرفه وعدو من تكلفه. والله ولي من عرف، نفس المعرفة بالله تعالى توجب ذكر لله وتذكر، وبالتالي توجب نوع من انقياد وتبعية لمراضي الله وإراداته. سلمان المحمدي يقول معادلة جدا تستبعد التوقف، يعني تستوي التأمل. يقول ما عصى، مضمون يعني في الكلام الآن ربما ما أحفظ بالألفاظ، ما عصى أحد الله تعالى إلا بجهل. طبعا واحد يتعجب يقول شلون جهل؟ ربما إنسان يعصي عالما متعمدا بشهوة غيرة كذا بغضب، فكيف جهل؟ المقصود أن هذا وإن كان ملتفت متصور، لكن جهل أقل تقرير عند جهل بغايات هذه المعصية، بعواقب هذه المعصية، بواقع حقيقة هذه المعصية لا سطح صورتها الظاهرة. فبالتالي واقعنا هكذا، الإنسان في حين ما يقدم على المعصية لو أمكنه إدراك الصورة الحقيقية للفعل حين الارتكاب لتنفر منه. فيصح إذن كلام سلمان لا يعصي، لو لا يعصي العاصي إلا بجهل أو وهو جاهل. نعم. فبالتالي وإذا معرفة الله عز وجل ليست دي المعرفة فقط العامة الكلية. في حديث في دعاء عرفة سيد الشهداء عليه السلام يبين أن معرفة الله ما تنتهي، ليس ما تنتهي لأجل أن الله لا متناهي، هذا على حاله، ده المقصود، أن معرفة الله لا تنتهي في آيات خلقه، مرة ثانية مضمون الدعاء العام قريب من ألفاظ الدعاء الشريف، وأمرتنا بالسير في الآثار كي مضمون الدعاء سلام وألفاظ معظمة، يعني كي تعلمنا تنبهنا تعرفنا أنك لا تخفى في شيء أو عن شيء، وأنك ظاهر في كل شيء. زين، ظاهر في كل شيء، عن كل حدث، كل مما يدلل على أن الحالات المختلفة الآفاقية أو الأنفسية، كل حالة فيها سبيل الرحمن وفيها سبيل الشيطان، فيها تجلي الرحمن وفيها تجلي آخر والعياذ بالله للشيطان، فيها تجلي للجنان وفيها تجلي للنيران. وما يكفي معرفة دي الخطوط العامة الفكرية، لا، يوميات آنات سير النفس في مسار متواصل لحالات النفس في جلوات رحمانية وفي جلوات شيطانية. إذا جهلها الإنسان صالح وصلح فيما سبق، هذا لا يكفي، فيما يعرض عليه دواليك لابد أن يلتفت دائما، يكون في تذكر يقظ ويقظ دائما. والله ولي من عرفه، إذا مو بس المعرفة العامة، معرفة كما يشير سيد الشهداء في دعاء عرفة، كل الآثار، كل الحالات لازم تلتفت وين مراضي الرحمن عن وين سخط الرحمن، تلتفت بحيث إذا عرفته عرفت تلك الجهات أو كل حيثية وكل وجهة بحقيقتها، يعصم الإنسان من الذنوب. والله ولي من عرفه وعدو من تكلفه. تكلف أي يظهر من المعرفة ما ليس له. التكلف يخدر الإنسان وينمي الإنسان عن ما يفقد من المعرفة اللازمة، يظهر بأن لديه ويلقن نفسه بأن لديه معرفة والحال أنه ليست لديه، فبالتالي يزل في المعاصي أو يزل في التمرد والطغيان على الرحمن والعياذ بالله. وعدو من تكلفه، ليس لدى الإنسان معرفة، لا يلقن نفسه حتى بينه وبين نفسه، لا يلقن نفسه أنه أعرف، بل لابد أن يفحص يتحقق، يقر بالعجز وعدم الواجدية كي يسعى ولا يقف، كي يسعى ليحصل المعرفة. ومن تكلفه وعدو، لاحظوا لي عدو من تكلفه، بالتالي لماذا يصير مسار عداوة بين العبد والرب إذا تكلف المعرفة؟ لأنه جاهل بمراد الرحمن، سبيل الرحمن، تجليات الرحمن، جاهل بها ولا يفحص ويتحرى السبيل إليها، فمن ثم سيرتطم بمصاخف الرحمن ويصبح عدوه من حيث يشعر أو لا يشعر. هذه مرت بنا لعل الحديث عن هذا المطلب. أخطر ما في المعصية، أخطر ما في المعصية ما هو؟ أي معصية من المعاصي؟ أخطر ما في المعصية ليس نفس فعل السوء، في ما هو أخطر من المعصية هو مشتمل على فعل السوء، بس الخطر في فعل المعصية ما هو؟ هو سوء الفعل؟ لا، في شيء أخطر من سوء الفعل. لو كانت فقط سوء الفعل نفس ما كان الأمر، الأخطر من سوء الفعل في المعصية ما هو؟ الأخطر من سوء الفعل في المعصية هو تولي الشيطان من حيث لا يشعر العاصي. تولي الشيطان يؤدي إلى سلطان الشيطان على العاصي من حيث يشعر أو لا يشعر، غالبا ما يشعر. إن أولياءه إلا الذين يتولونه، إن سلطانه إلا على الذين يتولونه. العاصي أخطر ما في معصيته أنه يتولى الشيطان، وهذا أخطر من نفس سوء الفعل. أي بالتالي أخطر من سوء الفعل في المعاصي العداوة للرحمن وأولياء الرحمن، الرسول وعترة الرسول والأنبياء، أخطر. ولذا العاصي لو أي إنسان حينما يعصي أو بعدما يعصي إذا دقق النظر في صفحات نفسه عن ما يلم به من المعصيات سيشاهد أن لديه تمرد طغياني على الرحمن، وهذا أخطر من المعصية نفسها بدرجة أو درجات حسب خطورة المعصية. طغيان، تمرد على الرحمن، هذا أخطر، هذا أخطر من نفس المعصية. لذلك أهل البيت عليهم السلام يقولون لا تنظر إلى المعصية أو صغر المعصية، أي لا تنظر المعصية نفسها، الأخضر الأخطر ما هو؟ من تعصي حالة جموح طيش، هذه خطرة. إيه. على كل أيضا لذلك الأعظم من الطاعة ما هو؟ الأعظم من الطاعة ليس هو حسن الفعل، الأعظم من الطاعة هو تولي الرحمن، تولي الله في الطاعة، تولي الرسول في الطاعة، تولي عترة الرسول في الطاعة. الذي يطيع النتائج الذي يتحصل عليها إذا دقق النظر في صفحات نفسه ليس هي آثار فعل الحسن في الطاعة، الأعظم حبل الله المتين وهو الولاية، تولي الله، تولي الله وهو الولاية هو حبل الله المتين. لا تغرنكم أعمالكم الصالح، الأعظم ما هو؟ حب الله، ألفة مع الله، لأن هاي تقود إلى طاعات، مو لأنها تقود إلى طاعات. الأعظم من الطاعات أنها تقود إلى ألفة وألفة، أشد فأشد مع الله وقرب. لذلك هدف الطاعة كفعل قرب، مو نفس الطاعة، مو نفس الفعل الحسن. الفعل الحسن حسن، أحسن منه القرب. قرب يعني تولي، قرب يعني شنو؟ اقتراب. الاقتراب يعني شنو؟ ولا يلي عقبة، يقولون التالي أول تالي، ولا يلي يعني يتبع يقترب. هذه الولاية شنو؟ ولا يلي إمام يليه، ولا يلي. فالولاية قرب، أعطي من يليك، يلي يلي يليك يقرب منك. الولاية هي قرب. فالأعظم من نفس الفعل الحسن هو الحب الناتج، والذي يورث تورثه الطاعة، وهو القرب. هذا أعظم من نفس. والأعظم من فعل المعصية البعد الذي يحصل بين الإنسان وبين الله ورسوله والأئمة. أعظم البعد ظلمة، ظلمة في الروح. وإذا حصلت الظلمة في الروح والعياذ بالله، يمهد للانزلاق أكثر في الإنسان، لظلمة أشد، لظلمة أشد، وعتو أشد، وطيش أشد، وشد 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 شد. أيه المجرى. بخلاف الطاعة تولد نور، النور يولد على حال قرب أكثر فأكثر. لذا كانت الولاية لله وللرسول ولآل الرسول أعظم من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج ومن كل أعمال البر، أعظم، لأن هي الغاية. طبعا هذه الأمور هي الطريق إلى الغاية، بدونها ما تحصل غاية، هي الطريق للغاية، ولا بدونها ما تحصل. لا تنفك الغاية عن ماذا؟ عن ذي الغاية، ولا ينفك ذي الغاية عن الغاية. وإنما في صدد بيان أهمية المراتب فقط، لكن المهم هذا المطلب. وكذلك المعاصي، الأشد في فعل المعاصي أن يكون الإنسان قرين للشياطين وللأشرار. طبعا هذه المقارنة مو في الآخرة فقط، هذه المقارنة الآن الأخروية الآن يعيشها الإنسان. الآن إذا عصى الآن يعيشها، ولو لم يشعر بشعور مركب الآن يعيشها الإنسان. لما؟ لأن الإنسان موجود ذو طبقات، طبقة من الإنسان الآن أخروية. الآن الإنسان عنده وجود في الآخرة، الآن مو ستأتي. الآن الإنسان عنده طبقة من وجوده وذاته في البرزخ، الآن مو ستأتي. الآن مو ستأتي. لذلك في الحقيقة الإنسان لما يطيع الآن يتنور، الآن يقترب روحه الأخروية، تقترب من النور ومن الحور ومن الحبور وحبرة على الحال الجنان، ومن أعظم من الجنان على إتحال أولياء الله الآن في الطاعة. هذه أعظم، لذلك، يعني أعظم غنيمة. ولا سمح الله في المعاصي الآن يقترن بأرواح أهل النيران وإن لم يشعر الآن. هذا كله حسب بيانات على إتحاد الآيات والروايات، وإلا في يوم القيامة فقط بصرك كشفنا، مو أوجدنا، كشفنا بصر عن بصرك، الله كشفنا عنك بصرك، فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم. الغطاء كان موجود ولا لا؟ أن أصل الشيء غير موجود، انشغال الإنسان بالبدن يغفله عن شعور تلك الطبقات، بس بدون مؤشر نستطيع كلنا أن نسترشد منه، هو الظلم والضيق الروحي الذي يشعره الإنسان في المعصية بعد وقوع المعصية. دي الظلمة اقتراب من النيران ومن أرواح الأشرار. ما في دعاء ليلة القدر أو أدعية في أيام ما صار عنه، اللهم إن كانت روحي في الأشقياء، يعني الآن هي في الأشقياء، فاكتبني مع السعداء واجعل روحي هذه الليلة مع السعداء، يعني مشيني من الجو، انقلني إلى الجو الآخر الآن، انقلني. وفي هذا أسرار كثيرة يا أخو، هذا المطلب الذي ذكره أهل البيت، أسرار عجيبة. الآن العلوم الحديثة في علم الأرواح يقولون في اتصال روحي بين الأرواح الشريرة القديمة والشريرة الجديدة، في اتصال روحي. هذا غير الأدعياء والدجال، سمح بآخر مشكلة بعد الواحد يفتح هذا الباب لا سمح الله، تصل الكلمات إلى آخرين لهم أصحاب الدعي ومن الدعي، فتصير بعد مشكلة ورطة في القضايا. المقصود يا ما كان إجمالا هالمطالب هذه الواحد يلتفت إليه، اللهم إن كانت روحي في الأشقياء الآن هذه الليلة من ليلة القدر أو ليلة المناسبة العظيمة، فاكتبني مع السعداء واجعل روحي مع السعداء أو في عليين الآن. هكذا الإنسان في وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.